بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إبطال التنديد للعلامة محمد بن عتيق باختصار شرح كتاب التوحيد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الشارح: لقوله تعالى يوفون بالنذر، وجه الدلالة من الآية أن الله مدح الموفين بالنذر، والله لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، وذلك هو العبادة. فمن فعل ذلك لغير الله متقربا به إليه فقد أشرك. قوله: وما أنفقت،
وبالتالي يكون من نذر لغير الله عز وجل أشرك، لأن الله لما مدح الموفين بالنذر، والمدح هذا عبادة، لأن العبادة إما فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم أو مكروه، هذا كله يدخل فيه العبادة. ولهذا فإن الله مدح الموفين بالنذر، الموفين بالنذر الذي وطاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، وإلا فالنذر المحرم لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به. فهؤلاء الذين يوفون بنذورهم الشركية، هؤلاء أتوا شركا، لأن النذر لا يوفى به إلا إذا كان النذر طاعة. نعم.
قوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله أخبر أن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين به إليه أنه يعلمه ويجازينا عليه، فدل ذلك على أنه عبادة، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. قال الشارح: وقال شيخ الإسلام: وأما نذره لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء، فإن كليهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا العقد، ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي يجب عليه الوفاء بنذر الطاعة، كما تقدم أحاديث تتعلق بالباب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إن لم يسمى كفارة يمين. رواه مسلم وابن أبي شيبة والأربعة. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل.
يعني من نذر إن شاف الله عز وجل ولده إن فعل كذا فإنه يصوم كذا وكذا، فإن هذا منهي عنه، فإن هذا منهي عنه، لكنه يجب الوفاء به لأنه نذر طاعة. من نذر أن يصلي إن شاف الله ولده صلى، صام، أنفق، وجب الوفاء به لأنه نذر طاعة، لكن في أصل انعقاده فإن هذا ممنوع، هذا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. يعني أن هؤلاء بخلة لا يطيعون، كأنهم لا يطيعون الله إلا إذا أعطاهم الله عز وجل ما يريدون، فحينئذ يطيعون، فهؤلاء بخلاء، كأنه ما أنفق إلى يوم النذر، ما أنفق إلى يوم النذر. فهذا النذر في أصله ممنوع، في أصله ممنوع، أي أن الإنسان يقول إن شفى الله ولدي فلأفعلن كذا وكذا، فهذا في أصله ممنوع، لكن وفاء به يجب لأنه نذر طاعة. نعم.
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
أما نذر المعصية، فنذر معصية فلا يجوز له أن يطيع، وهل عليه كفارة أم لا خلاف، وعند من صحح الحديث فإنه يكون كفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. نعم.
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا، فقالوا نظر أن يمشي إلى الكعبة، فقال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وروى مسلم من حديث حذيفة نحوه. وعن عقبة بن عامر قال نظرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
فالحاصل في الباب أن النذر طاعة، وإذا كان أن النذر أن الوفاء بالنذر طاعة، أما أصل عقاد النذر إذا كان نذرا مشروطا فإنه يكون ممنوعا، لكن الله عز وجل مدح الموفين به لأنهم يعظمون شرع الله سبحانه وتعالى ويطيعون الله سبحانه وتعالى بالوفاء الذي ألزموا أنفسهم به، ولهذا قال يوفون بالنذر ويخافون يوما. نعم. فإن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر، ولكن عليه كفارة يمين. نعم.
لو نذر نذرا غير مشروع، يعني قال لله علي أرجع الدين، لله علي عمر كذا، هل يكون في حكم مشروط؟
لا، ليس في حكم مشروط. إن كان نذرا بغير شرط ليس في حكم مشروط. نعم.
هل يكون مستحب شفنا ولا مباح؟
الذي يظهر أن الأصل أنه يمنع، لكن هذا على وجه الكراهة. نعم.
فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
نعم. نعم. الإيه؟ الأموال تنظر للقبور، الرجح أنها تؤخذ وتجعل في بيت المال لأنها تشبه الأموال التي أعرض عنها أصحابه. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الشارح: الاستعاذة والالتجاء والاعتصام والتحرز، وذلك من أعظم أنواع العبادة، فمن فعله لغير الله فقد أشرك. قوله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، الآية. قال الشارح: وجه الدلالة من الآية أن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين رسول الله.
هذه الاستعاذة، الالتجاء والاعتصام والتحرز، وذلك من أعظم أنواع العبادة، ولهذا الإنسان يستعيذ بالله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن استعاذ بمخلوق فيما يقدر عليه فلا إشكال، أما فيما لا يقدر عليه فإنه يكون شركا، فإنه يكون شركا. والفرق بين الاستعاذة والاستغاثة أن الاستعاذة إنما تستعيذ من الشيء الذي لم يقع، لكنك تخاف أن يقع بك أو ينالك أذى أو كذا فتستعيذ، بخلاف الاستغاثة فتكون مما وقع، فالاستعاذة تكون مما لم يقع، وأما الاستغاثة تكون مما وقع. نعم. الإيه؟ نزل. كثير ايه؟ لا لأن الوفاء المدح هنا في الوفاء وليس المدح في أصله، فلا تعارض أصلا. يعني فالنذر المعلق على شرط لا يجوز لك أن تعقدها أصلا، فهذا ممنوع. لكن لما كان نذر طاعة وجب الوفاء به، لأن الوفاء به هو الطاعة وليس أصلا عقاد، فهناك انفكاك جهة. أما الأصل فإنك ممنوع منه. أما إذا كان طاعة فإنه يجب الوفاء به تعظيما لما ألزمت نفسك به لله عز وجل، بخلاف المعصية فإنه لا يجوز لك أن تفي به. اللي هو إيه؟ أن تنذر نظر معصية، تقول مثلا أشرب خمرا، تقول مثلا أضرب بالموسيقى، أذهب إلى الشيخ، أذهب إلى قبر الولي الفلاني، كل هذا لا يجوز. أذبح إلى قبر، أذبح إلى القبر الفلاني، كل هذا لا يجوز أن تفي به. لكن إن كان طاعة وجب الوفاء به، فهو من جهة الوفاء يجب الوفاء، من جهة الانعقاد أصل عقد هذا فإنك ممنوع منه، لأن هذا فيه من المحاذير ما فيه، منها أن هذا أشبه بالتجار. يعني كأنك تقول يا ربي لن أصلي حتى تعطيني كذا، لن أصوم حتى تعطيني كذا، فهذا فيه الزهد في العبادة والطاعة، إلا أن يلبى لك طلب، فيه سوء أدب مع الله عز وجل، فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا هناك فرق بين الانعقاد والوفاء، الوفاء لا يكون إلا إذا كان النذر نذر طاعة، أما الانعقاد فأنت ممنوع منه. نعم. نعم. إن لم يتمكن إن عجز فالكفارة كفارة يمين، يكفر عن يمين إن عجز، يعني نذر نذر طاعة ثم عجز عنه أن يصوم مثلا كل سنة كذا أو أن يذبح كل سنة كذا، فإن عجز عنه فكفرته كفارة يمين. نعم. نعم. ده هو الحديث ابن عباس في ايه؟ في ماذا؟ طب مالها؟ استغاث استغاث بالله؟ نعم. من شيء لا متلبس به، فهو في مواجهة العدو شيء متلبس به، شيء متلبس به، يعني متلبس به، وهذا قاله في القتال. نعم.
قوله هو نعم.
نعم. الوفاء من نذر أن يطيع الله، فأنت ما وفيت بهذا إلا لأنه طاع. نعم.
قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن الآية. قال الشارح وجه الدلالة من الآية أن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانوا يفعلونها في الجاهلية، من جملتها الاستعادة بغير الله. قوله فزادوهم رهقا. قيل فزاد الإنس الجن تكبرا وإثما وطغيانا وشرا. فزاد الإنس الجن تكبرا وإثما وطغيانا وشرا.
يعني وقيل لما رأى الجن استعاذة الإنس بهم، وإذا نزل واحد إلى الوادي قال يا سيد الوادي أو كذا، فزاد تكبرا وإثما وطغيانا. لما رأوا في الإنس ضعفا ازدادوا قوة وطغيانا. نعم.
وقيل فزاد الجن الإنس إغواء وإضلالا، ولا يبعد أن تشمل الآية ذلك، فإن الجن ازدادوا إثما وتكبرا وطغيانا، والإنس ازدادوا إغواء وإضلالا. كان أهل الجاهلية إذا هبطوا واديا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقول أن يقول أحدهم إذا نزل منزلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. التامات أي الكاملات التي لا يلحقهن عيب ولا نقص كما يلحق كلام البشر.
نعم، فهذا هو التوحيد. ما يفعله هؤلاء هو الشرك، فإنهم يستعيذون بالجن. أما المؤمن الموحد فإنه يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهذه استعاذة توحيدية، أما استعاذة هؤلاء استعاذة شركية. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل الأمة على التوحيد وحذر الأمة من الشرك. بدلا من أن تحلف بغير الله احلف بالله. الحلف بالله توحيد، الحلف بغير الله شرك. بدلا من أن تستغيث بغير الله استغيث بالله، بدلا من أن تستعيذ بغير الله استعذ بالله، وهكذا. فعندنا أعظم البديل وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. قل لا يستوي الخبيث والطيب، فلا يستوي الموحد والمشرك. فالمشرك قلبه متعلق بالند، وأما الموحد قلبه متعلق برب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه الذي بيده مقاليد كل شيء. نعم.
وقيل الكافية الشافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله قد أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، قاله القرطبي. وقال شيخ الإسلام وقد نص الأئمة على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق.
نعم.
قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك.
فلو كان مخلوقا لما استعاذ الله عز وجل به، لما استعاذنا النبي صلى الله عليه وسلم به. فدل هذا على أن القرآن غير مخلوق، كلام الله عز وجل غير مخلوق، لأن النبي استعاذ به والنبي لا يستعيذ بمخلوق. نعم.
قوله من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل من خلقه الله. فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر. هذا معنى كلام ابن القيم، قال والشر يقال على الألم وعلى ما يفضي إليه.
نعم. من شر ما خلق، المراد به من شر كل مخلوق فيه شر، ولو هناك مخلوقات فيها خير كالملائكة، فليس الاستعاذة من كل مخلوق بالله، من كل مخلوق، بل من كل مخلوق فيه شر، كما قال سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق. نعم. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. نعم.
قوله لم يضره شيء، قال المصنف فيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره.
نعم. فصار من السنة أن الإنسان إذا نزل منزلا في سفره في كذا، نزل بيتا، فإنه يقول هذا الدعاء. فإذا قال هذا الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من قالها لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. نعم.
قال فيه مسائل، الأولى تفسير آية الجن، الثانية
يعني وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، ارجع إلى تفسيرها فيتبين لك الاستعاذة الشركية. إذا رجعت إلى تفسيرها تبين لك الاستعاذة الشركية، وهي أن الإنسان إذا استعاذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فإنه يكون مشركا. هذا هو الشرك، أن تستعيذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثانية كونه من الشرك.
نعم.
الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون
به. وليس هذا من العبادة، وليس هذا مما يتقرب به العبد إلى الله، بل هذا من الشرك. نعم.
لأن العلماء
لهذا نص ابن عبد الوهاب على هذه وقال كونه من الشرك، أن هؤلاء يسمون الأشياء بغير أسمائها، فهم يشركون بالله ويسمونها أسماء مقبول، فيتعلقون بالند والميت ويقولون هذه محبة الصالحين. يشركون بالله ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كذلك إذا نظرت إلى القبورين اليوم تجد الواحد عند القبور ينذر يذبح كذا، ومع ذلك يجعلون تحت مظلة محبة آل البيت، محبة الصالحين. ولهذا إن كلمت وحيدا في هذه المسألة قال لك أنتم تكرهون آل البيت. طيب ما علاقة آل البيت من جهة المحبة والكراهة بصرف العبادة لغير الله؟ فضحكوا على أتباعهم بهذا. هم لا يقولون لأتباعهم تعالوا نشرك بالله والشرك بالله عبادة، ما يقولون هذا، لأن أحد لن يصدقوا في هذا. إنما يقولون تعالوا هؤلاء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآل بيت رسول الله لهم الفضائل، النبي قال في الحسن، قال في الحسين، قال في فاطمة، وكأنه يقعد عندك قاعدة ويدلك على طاعة، ألا وهي محبة آل بيت رسول الله. ومحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة وطاعة، لكن ما يفعل هذا إنما صرف العبادة لغير الله وليس محبة آل بيت رسول الله. ولا فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا أعظم الناس إكراما لآل بيت رسول الله، لكن ما كانوا يعبدونهم من دون الله عز وجل. حتى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يسمونها بغير أسمائها، يسمون شيء بغير أسماء، كما فعل المشركون الأوائل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيه؟ إلى الله زلفى. فلهذا قال كونه من الشرك، يعني لا تغتر بهؤلاء الذين يضحكون عليك ويسمون هذا محبة صالحين، محبة آل البيت، هذا شرك. فمن استعاذ قال استعاذ بالبدوي، استعاذ بالحسين، استعاذ بالجن، استعاذ بكذا، فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فإنه يكون شرك. أما بالأموات فإنه لا يجوز الإنسان أن يستعيذ بهم، لا فيما يقدر عليه الإنسان ولا أو فيما لا يقدر عليه الإنسان، لأن الميت ما يملك شيئا. ما الذي يقدر عليه الميت؟ الميت ما يقدر على شيء. ولهذا لو قال له للميت مثلا احمل علي كذا مثلا، أو قال أستشيرك في كذا، كل هذا لا يقدر عليه الميت، بخلاف المخلوق الحي فإنه لو استعاذ بهم فلان لجأ إليه أن يعيذه من شر فلان فيما يقدر عليه، فهذا لا إشكال فيه. إنما إذا استعاذ به من الشياطين من الجن، هذا لا يملك أن يعيذك من الشياطين ولا من الجن. لو قال أعوذ بفلان من الجن فهذا لا يملك، وبالتالي يكون شركا. أما الميت هذا فما عنده شيء، ما عنده شيء، ولهذا الميت يدعى له ولا يطلب منه شيء. من طلب من الميت شيئا فإنه قد ارتكب محظورا، هذا المحظور إما أن يكون شركا أكبر أصغر، المهم فإن طلب منه شيئا أو فعل عنده شيئا محرما فإنه يكون على حسب ما فعله. نعم.
قال الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
نعم. وجه هذا أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. وجه هذا إيه؟ نعم، يعني أن الجن رفعوا ضررهم عن هؤلاء لما قالوا هذا، فهذا لا يعني أنه إيه؟ أنه ليس من الشرك. حصول منفعة يعني أنه ليس من الشرك، فقد يحصل الإنسان منفعة بهذا وهذا يكون أيضا من الشرك. نعم. نعم. لا، لو قال أعوذ بك من فلان يعني ألجأ، لأن الاستعاذة هي اللجوء، فلو لجأ إلى فلان، لو لجأ إلى فلان ليعيذه من فلان، ليعيذه من شر موجود، فهذا الذي يظهر أنه لا إشكال فيه، أنه لا إشكال فيه. نعم، لأن الاستعاذة هي اللجوء، وكذلك الاستغاثة وكذلك الاستعانة، كل هذه الأشياء فيها التفصيل. إن كانت بمخلوق فيما يقدر عليه فهذا لا إشكال فيه. نعم. الأول عبد الرحمن. قال إيه؟ فتوى المين؟ طيب هات كده شروحات صرف العثيمين في الاستعاذة. نعم. وهات كلام الشيخ فوزان. نعم. طيب هي يعني عجز عنها عن هذا وكانت حية ولم تفي إذن هذه ديون متعلقة بحق الله عز وجل فعليها فيخرجون منها كفارة يمين الذي يلزمه هنا هو كفارة اليمين. نعم زهرة الجوار ايه الايه ما سمعت الجوار اي نعم اي هذه تسمى يعني ايه اجاره استجار به وهذه كانت معروفه عندهم. نعم هذا في معنى الاستعاذه نعم ما هو لا هذا لأن جعل بديل إن عجز ففيه الكفار فهو إذا لم يقدم الكفارة في حياته فإنها تخرج من تركته لأن الأنصار الذي يلزمه كفارة يمين. نعم طيب اقرأ انت
قال الشيخ العثيمين في الأصول الثلاثة قال والاستعاذة أنواع. الأول الاستعاذة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل صغير أو كبير بشر أو بغير شر.
أعد الاستعاذة.
قال الأول الاستعاذة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل صغير أو كبير بشر أو بغير شر أو بشر أو غير بشر. قال ودليلها قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر السورة وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. الثاني الاستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات وقوله أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ثم ذكر الثالث الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ فهذا شرك. ومنه قوله
تعالى الاستعاذة بالأموات إيه؟
بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ فهذا شرك.
غير القادرين على العوذ إذا لو كان يستعيذ به فيما يقدر عليه وهو حاضر فلا إشكال. نعم.
الرابع الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها فهذا جائز.
نعم هذا جائز. إذن فيها التفصيل لأن معناها اللجوء والاحتماء فهذا إذا كان في بمخلوق فيما يقدر عليه فلا إشكال فيه. نعم.